بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن حفظ الحديث فضل يا أبا زين. وليس البر بأن تأتوا البيوت، وأتوا البيوت من أبوابها. أحسنت سعيد. أحسنت، صح. إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة. أوضع ناقته. أحسنت. قال سمعت البراء. وأتوا البيوت من أبوابها. ناس حسنت.
وقال له
أحسنت فضلك. شعبة ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواب. أحسنت. من أيضا؟ علي. أحسنت. محمد. أحسنت. محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السفر قطعة من العذاب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو ثقة عابد، كان علي بن المديني وابن معين لا يقدمان عليه أحدا في موطأ مالك، فهو من أثبت الناس في موطأ مالك. قال: حدثنا مالك عن سمي، وهو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة، عن أبي صالح، وهو أبو صالح السمان ذكوان، ويقال له السمان ويقال له الزيات، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة ويعمل في بيعه، وهو ثقة ثبت. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قوله قطعة من العذاب أي من الألم، فإن المسافر يجد المشقة والإرهاق والتعب والشمس والحر والقر وغير ذلك. وقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه أي يمنع الكمال، وليس معنى ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب، ولكن يمنع الكمال، فلا يتلذذ بطعام ولا بشراب كما يتلذذ به في إقامته. وهذا هو الأصل، وإلا فإن من الناس من لا تنفتح شهيته إلا في السفر، فتجده إذا كان في السفر يأكل كثيرا، وإذا كان في الحضر يأكل قليلا، ولكن هذا خلاف الأصل، فإن الأصل أنه يقل نومه إذا تغير مرقده ويأكل ولا يجد لذة للأكل ويشعر بشيء من التعب. وإذا كان كذلك فإنه إذا قضى نهمته أي حاجته في سفره فليعجل إلى أهله. يستفاد من هذا أن الإقامة في الأهل خير من الغياب عنهم، فإنه يتوفر للعبد أمور كثيرة، ومنها إقامة الجمعة والجماعات وإقامة عبادة الله عز وجل على أكمل وجه. فإن المسافر يشق عليه إقامة العبادة كما يقيمها في الحضر، فصلاة الفريضة يقصرها، وقيام الليل قد لا يستطيع أن يؤديه كما يؤديه في الحضر، والسفر والصيام في السفر قد يشق عليه فيترك الصيام، وتفوته أمور كثيرة. ولا تعارض بين هذا وبين حديث سافر وتصح، فإن حديث سافر وتصح حديث ضعيف، حديث ضعيف، ولو كان صحيحا فالمراد أنه في السفر يجد شيء من الرياضة كما قال الحافظ ابن حجر، وإن كان فيه شيء من المشقة لكن فيه رياضة لبدنه يحصل من وراء ذلك الصحة وغير ذلك. وجاء زيادات خارج الصحيح، قال فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره، وهناك زيادة ضعيفة وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا، وهذا حديث باطل، هذا الزيادة ضعيفة، أنت يسترت هدية فبها ونعمت، أما يتكلف حتى يأتي لهم بحجر فهذا من زيادات الضعفاء. وأيضا فيها أن من خشي على أهله وأولاده الضياع بغيابه فإنه ينبغي له ألا يتأخر إلا لضرورة. وذكر الحافظ ابن حجر هنا عن إمام الحرمين أنه حين جلس موضع أبيه أي في الإفتاء سألوه وقالوا له لماذا كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور لأن فيه فراق الأحباب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فهو يفارق أباه وأمه وأولاده وزوجته فيحصل له شيء من المشقة في سيره حسيا ومعنويا، يحصل له شيء من الألم والعذاب والتعب حسيا ومعنويا. وإن سافر بالطيران وإن سافر في سيارة من أحدث الموديلات لا بد أن يجد مشقة ولا بد أن يجد تعبا وألما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. قال رحمه الله تعالى: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وقد تقدم أنه سعيد بن من؟ ابن الحكم، وهو ثقة ثبت فقيه. قال أخبرنا محمد بن جعفر، وقد تقدم أيضا من هو؟ الأنصاري المدني ابن كثير، وهو ثقة، وأخوه إسماعيل بن جعفر. قال أخبرني زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثقة إلا أنه يرسل. قال عن أبيه وهو أسلم العدوي مولى عمر ثقة أو تابعي مخضرم، تابعي مخضرم. قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. ابن عمر رضي الله عنه دائما وغالبا في أكثر أحواله لا يصنع شيئا إلا ويضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تحريه واتباعه للسنة وملازمته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصنع الشيء ثم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان في طريقه فمرضت زوجته وهي صفية بنت أبي عبيد، وقد أثنى عليها ابن عمر خيرا مع أنها ليست بصحابية تابعية، ولم يوجد لها في ترجمتها توثيق إلا ثناء ابن عمر، قال أهل العلم فيقبل كلام ابن عمر فهي ثقة أو أرفع من ثناء ابن عمر رضي الله عنه. وصفية هذه أخوها هو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة وقتل على ذلك، ولكن أخته كانت من أهل الخير، وأبوه صحابي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أبو عبيد صحابي قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل في معركة الجسر، وبنته صفية امرأة صالحة، وولده المختار دجال ادعى النبوة، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. فلما بلغه مرضها وشدة وجعها أسرع، وهذا فيه حسن العشرة، حسن العشرة وتحمل المسؤولية، وأنه يتفقد أهله أولاده زوجته ولا يتركهم مهملين. فابن عمر رضي الله عنه مع أنه في سفر لو قال لهم أنا في سفر إذا رجعت ننظر، لكن حاول أن يسرع حتى يصل إليها لينظر حالها وما تحتاج إليه، فأخر المغرب إلى العشاء، وهذا جائز، جمع التأخير جائز وجمع التقديم جائز في السفر، ولكن من جد به السير الأحسن له أن يؤخر فيصلي المغرب والعشاء، وإن كان في الظهر أن يؤخر إلى العصر فيصلي الظهر والعصر. وقوله نزل فصلى المغرب والعشاء أي استقر في بعض طريقة، وليس معنى ذلك أنه في المدينة وإنما في طريقه. وفيه أن السرعة في السفر تنشط، وقد جاء من حديث جابر أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من التعب في سفرهم فقال عليكم بالنسلان فإنه أخف عليكم، إذا شعر الإنسان بالإرهاق وهو يمشي فليسرع فإنه أخف، وأما إذا تباطأ وتماوت زاد تعبه وزاد إرهاقه، وهذا مجرب. قوله بطريق مكة لعله جاء من حج أو من عمرة، وهذا إشارة إلى ما أراد البخاري وضع الحديث لأجله في هذا المكان، وأن ابن عمر كان في رجوعه من حج أو من عمرة، وأن من جاء من الحج أو العمرة ورجع إلى أهله فليعجل، وخصوصا إذا كانوا بحاجته لمرض ونحو ذلك، ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب العمرة، ويبقى علينا ما يلحق بذلك من جزاء الصيد ونحوه، وسننتهي من كتاب الحج بإذن الله عز وجل، وبعده كتاب الصيام. أما المجلد هذا بهذا الطبعة قد انتهى بانتهاء آخر حديث من كتاب العمرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. انتهينا من دراسة هذا مع الشيخ حفظه الله في 1 جماد الأولى 1423. إلى هنا.